أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في الأقوال المتعددة في المعاطاة، والتي منها أنها لا يستفاد منها شيء، يعني بمعنى أن المعاطاة لا تؤثر حتى الإباحة. ومنها وهو الرأي المشهور أن المعاطاة دالة على الإباحة، ومنها ما مر عليكم عن المحقق الثاني رحمه الله أنها دالة على ملكية جائزة، ومنها الأدلة التي أوردناها وهي أدلة متعددة، بدأناها بالاستصحاب ومن ثم أيضا استدللنا بالآيات القرآنية وبعض من الروايات بأن المعاطاة يستفاد منها اللزوم، البيع اللازم. وقد استقر رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله في نهاية المطاف على أن المعاطاة في الحقيقة لا يستفاد منها البيع اللازم، وأقصى ما تدلل عليه هو الإباحة، ليست بدالة على أكثر من الإباحة في التصرف. نعم، في البيوع الصغيرة كما نعبر نحن وكما يعبر الشيخ الأعظم في البيوع الحقيرة، استحقار في اللغة بمعنى التقليل من الشيء، ضآلة الشيء، في البيوع القليلة هذه يستفاد منها أنها دالة على الملكية، ولكن أيضا ليست بملكية لازمة، إنما هي ملكية إنما هي ملكية جائزة. إذن عندنا ماذا؟ ملكية جائزة، وفي الأشياء البسيطة كما نعبر، الحقيرة الضئيلة، هذا هو رأي الشيخ الأعظم. ثم أورد تتمة وتذييل لهذا الرأي. خلاصة التتمة والتذييل كالتالي: أنه يمكن أن يستفاد من المعاطاة اللزوم في البيوع الخطيرة، يعني الكبيرة باصطلاح، مثل بيع البيت مثلا والمزرعة وما إلى ذلك، بالإمكان الاستفادة من المعاطاة في هذا النمط من البيع، يعني البيع الخطير، ولكن بدلالة نحو من الكلام على ذلك، يعني ليس بمجرد المعاطاة. يعطي مثلا المشتري الثمن فيسلم البائع المثمن وتتحقق ملكية لازمة، لا، هناك شيء من الألفاظ يدلل على هذا النقل والانتقال. مثلا أن يقول البائع للمشتري: بارك الله لك في هذه الصفقة، أو أسأل الله تعالى أن يريك الخير وأن يتمم لك في هذا المطلب. وإذا كان مثلا البيع بعض أنواع الحيوانات، يقول إن شاء الله مثلا ترى الكثرة الكاثرة من هذه الصفقة، يعني هناك بعض الألفاظ صحيح هو لا يقول بعته والمشتري لا يقول اشتريته، وإنما هناك معاطاة مجردة، ولكن بالرغم من ذلك هناك ألفاظ يستفاد منها النقل والانتقال في هذا البيع الخطير. هذه الألفاظ تكون بمثابة القرينة الدالة على النقل والانتقال. وكأن الشيخ أيضا يرحمه الله الشيخ الأعظم في نفسه شيء من ذلك، يعني ليس بصورة الجزم، يقول يعني وكأنه على مبنى، إذا تتذكرون الشيخ عند مبنى أن في بعض الأحايين عندنا أنواع من المعاملات والعبادات في العرف يقوم بها العرف، ولكن هذه ليست في السكة الحقيقية والصحيحة. نعم الناس يقومون بهذا، ولكن من باب التساهل في الدين. عرفنا ايش رأي الشيخ؟ طبعا هو ما عبر عن هذا المعنى، ما صرح بذلك، ولكن قلنا الذي في نفسه ينبع عن أنه يريد أن يعبر بهذا التعبير لكن لم يعبر به. أو قال أيضا إذا اشترط البائع والمشتري في المعاطاة الخيار، يعني ما قال كل منهما مثلا بعتك، قال البائع مثلا بعته وقال المشتري اشتريته، ولكن كان هناك اتفاق على أنه إذا تحقق هذا النقل والانتقال بالمعاطاة فلكل منهما الخيار أو لأحدهما، فهذا البيع أيضا موجود في العرف في الأمور الخطيرة، يعني كبيع مثلا السيارات والمزارع وما إلى ذلك. والشيخ الأعظم يقول عندنا دليل من القوة بمكان مكين. خلاصة هذا الدليل أن المعاطاة في الأمور الخطيرة لا تفيد الملك. لماذا؟ لأن العرف المتشرعي، عرف المتشرعة قائم على وجود الألفاظ، يعني استخدام بعت واشتريت، وهذا العرف متصل بزمان الشارع وكاشف عن رأي الشارع. تقدم عندنا أن السيرة المتشرعية طبعا هي أقوى من الإجماع. إذا كان الإجماع يعبر عن رواية غير مكتوبة على حد تعبير السيد الشهيد يرحمه الله، فهذا أيضا قطعا يدلل على هذا المعنى، ويمكن أكثر من هذا المعنى، يعني يمكن أن نقول أنه يدلل على طائفة من الروايات التي تدلل على الاستفاضة. الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول هكذا سيرة موجودة عند المتشرع، يعني لا يبيعون ولا يشترون في الأمور الكبيرة إلا من خلال الألفاظ. طبعا لعله باختلاف الأزمنة والأمكنة طبعا، كما لا يخفى على الذي بالفطن من أمثاله في زماننا هذا، يعني الناس ما في عندهم ألفاظ، ولكن عندهم شيء يدلل على يعني حقيقة النقل والانتقال لعله أقوى في دلالته من اللفظ. ها؟ لا غير هذا الدقة، يمكن يصير هذا بالغلط. لما مثلا المشتري يحرر شيكا مصدقا من البنك باسم البائع، ويأتي مثلا إلى يعني المحكمة أو الكاتب القانوني، هذه مكاتب المحاماة القانونية، ويسلم هذا الشيك، واضح أن هنا يعني لا يقول بعت واشتريت، هنا معاطاة، ولكنها في دلالتها على قوة النقل والانتقال هي أوضح في دلالتها من يعني إن لم نقل أوضح فهي مساوية لبعت واشتريت. ولكن الشيخ في زمانه يدعي أنه هناك عرف متشرعي لدى المتشرعة لا يبيعون ولا يشترون في الأمور الخطيرة أي الكبيرة إلا من خلال الألفاظ، ولا يبعد أنه في زمان الشيخ ذلك. ولكن بحسب ما مر علينا من الأدلة وبحسب رأي المحقق الثاني رحمه الله، يعني واضح أن المعاطاة يستفيد منها الملكية، وقد يعني تحوط بها قرائن أو تحيط بها قرائن تدلل على أن هذه الملكية ملكية لازمة. هذه تقريبا خلاصة لما يراه الشيخ الأعظم يرحمه الله. طبعا من الأمور التي دلل بها على لابدية اقتران المعاطاة باللفظ في إفادتها للزوم الرواية المشهورة، ولعل هذه الرواية حتى لدى العامة موجودة على ما أتخطر بها. خلاصة الرواية، نعم، سائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام، طبعا هي وردت أكثر من رواية في هذا الشأن وفي هذا الصدد، بعض هذه الروايات واردة في إجابة سؤال. خلاصة السؤال كالتالي: شخص يذهب إلى الدلال في اصطلاحنا والسمسار في الاصطلاح الفقهي، الدلال تقول للدلال طبعا أنا أريد أن أشتري الشيء الفلاني أو الكذائي، فطبعا يتفق هذا الذي ذهب إلى السمسار على أنه مثلا يريد أن يشتري سيارة بالمواصفات الكذائية، هذا الدلال يقول له يصرح أنه لا يمتلك السيارة أو لا يمتلك هذه المزرعة، ولكنه بإمكانه أن يوفر هذه المزرعة، هذه الصفقة التي يطلبها ماذا؟ المشتري. فيتفق المشتري مع السمسار على المواصفات، شو يقول له؟ يقول له أنا أريد مثلا مساحة المزرعة تكون بهذا يعني الكم المساحي، المواصفات الخارجية أيضا يحددها له، يقول له خلاص. وحتى السعر يتحدد من قبل المشتري، يقول له طبعا أنا بشتري في حدود مثلا المليون ريال أو السيارة، يذهب ذلك المشتري أو الدلال ويوجد ما طلب من لدن المشتري، يعني هو الدلال ما عنده، ليس بموجود لديه، الآن جاء بالسيارة المطلوبة على وفق المواصفات، فيجي هذا المشتري ويدفع المبلغ ويأخذ ما طلبه، فيسأل هذا السائل أمه هو ابن نجيح اللي فيه إشكال أو خالد ابن الحجاج، إشكال يعني في الراوي، إذا كان خالد ابن الحجاج فهو ثقة، إذا كان ابن نجيح فلم يوثق، ولكن من باب الاتفاق أن هذه مضامين هذه الروايات مروية بطريقين، في الكافي عن خالد ابن نجيح، وفي التهذيب عن خالد ابن الحجاج، فطبعا واضح أن الرواية لما تأتي بطريقين أحد الطريقين فيه غضاضة أو يشوبه شيء من الغموض، والطريق الآخر لا لبس فيه، فمن الواضح أن الفقهاء ديدنهم العمل بالرواية، يعني لا يرون أن الطريق الضعيف يؤثر على الطريق السليم والصحيح، هذا ديدن الفقهاء منذ القديم، خاصة أن يعني صاحب التهذيب لم ينقل هذه الرواية عن الكافي، وإنما له طريق آخر غير الطريق الذي موجود في الكافي، فمن الواضح أن الرواية يعني صحيحة، لكن الكلام أن الإمام عليه السلام أجاب بهذه الإجابة الإمام الصادق، لما سأله السائل قال له هكذا، يعني هذا يذهب إلى، أنا أذهب إلى السمسار، دلال باصطلاح حتى يصير أوضح، وأطلب منه أن يشتري لي الكتاب الفلاني، المزرعة، الدابة، الإمام ماذا قال له؟ وهو يفصح للإمام عليه السلام أن ما يريد أن يشتريه ليس بيد هذا الدلال، ليس بيد هذا السمسار، وأن ما يريد هذا السمسار أن يأتي به، الإمام عليه السلام قال له هكذا بعد أن يأتي به إليك، ألست بالخيار؟ إن شئت أبرمت الصفقة، يعني جعلت هذه البيع لازمة، وإن شئت تركت، يعني لا غضاضة عليك في تركك ما جاء به هذا الدلال أو السمسار. قال هذا الطالب المشتري بلى، يعني الأمر هو كذلك، يعني أنا سوف أبقى بالخيار حتى لو جاء هذا بما طلب منه، لست بملزم بإبرام الصفقة. الإمام علق أو أورد تبيلا، قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني المسألة يعني لا بأس بإجراء هذه الصفقة على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة، صفقة لا يسوبها إشكال شرعي. بعض فقهاء استفاد من ذيل الرواية أن هذه الرواية المعتبرة سندا يمكن أن يستفاد منها الاستفادة التالية، ألا وهي دلالة الرواية على أن المعاطاة يعني لا تحقق الملكية، لا يستفاد منها ملكية، أقصى ما يستفاد من المعاطاة الإباحة في التصرفات. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المعاطاة ما فيها كلام، فما هو واضح؟ يقول ذاك البائع بعته، ولا المشتري يقول اشتريته، وإنما البائع نعم يسلط المشتري على المثمن، والمشتري يدفع الثمن، هذا أقصى ما يوجد في المعاطاة. فإذا قول الإمام عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام دليل على أن المعاطاة لا يستفاد منها إلا الإباحة فحسب. وبما أن الرواية كما قلنا معتبرة، فيمكن التمسك بها أو الاستدلال بها على عدم كون المعاطاة تفيد الملكية. احنا بعد ما قلنا تفيد ملكية جائزة، حتى الملكية الآن نسفناها، قلنا مرة واحدة لا يستفاد من المعاطاة الملكية، لأن الرواية كما يستظهر منها بهذا الاستظهار أن التحليل والتحريم لا يكون إلا بالكلام. طبعا هذه الرواية أصبحت موردا لأنظار الجهاذبة في فهم المراد منها، بالرغم أن الواحد لو يعني قرأت عليه هذه الرواية قد يتبادر إلى ذهنه بعض الاحتمالات بحسب العرف الذي هو يعيش فيه. يمكن في زمان الشيخ بما أنه يرى أنه في البيوع الخطيرة لا بد له، قد يقال أن هذه الرواية في زمان الشيخ، في زماننا طبعا تأتي احتمالات كثيرة. طبعا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إذا جعلنا هذه الرواية دالة على أن النقل والانتقال لا يتحققان إلا بالكلام، أما بالقصد وحده، لو قصدت أنا أن أنقل الملكية هذا واضح لا يفيد شيء، لو قصدت ودللت على نقل الملكية مثلا أنا أريد أن أبيعك هذا الظرف، واضح قدمت هذا الظرف إليك وأخذت في قباله ماذا؟ الثمن، فهذا هناك فعل دال أو إن لم نقل فيه دلالة فيه إيماءة كبيرة جدا على تحقق النقل والانتقال. إذن عندنا القصد وحده لا يستفاد منه النقل والانتقال، والأوضح من القصد يعني اقتران القصد ببعض الأفعال الخارجية التي تدلل على النقل والانتقال، هذه الأفعال غير مفيدة للنقل والانتقال. لماذا؟ لأن الرواية فيها حصر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني غير بغير الكلام يتحقق النقل والانتقال ولا ما يتحقق؟ ما راح يتحقق، عرفنا؟ في هذه الرواية آراء، نذكر في هذه الرواية رأي من الآراء. هذا الرأي يقول إن الرواية بصدد إيضاح وبيان الأمر التالي. ما هو هذا الأمر التالي؟ الذي ورد بشأنه السؤال، السؤال ورد على أساس أن يفهم السائل أن هذه المسألة التي بينه وبين هذا السمسار هل هي على وفق الموازين الشرعية أم لا؟ والإمام عليه السلام أراد أن يعطي إجابة، بس أكثر من ذلك يعني لا يوجد أكثر من إعطاء إجابة من لدن الإمام على تساؤل السائل وإجابة هذا السائل من الناحية الشرعية. فالإمام عليه السلام يقول لحنا ترى عندنا كلامان في المقام. الكلام الأول لك أيها السائل هو أن اللي شنسميه احنا عادة نسميه المماكسة، وما أدري بعد في ألفاظ غير المماكسة مع هذا السمسار، يعني انت تريد تساومه وتريد تشتري ما تبتغي بالثمن المعقول أو بأقل الأثمان مع توافر المواصفات فيه، فهذه المساومة والمقاولة والمماكسة هذه ما تؤثر شيئا، راح تبقى ملكية ما تطلبه على ملك صاحبه. والذي يحلل ويحرم هو ماذا؟ إيجاب البيع. صحيح عندنا كلام سابق، لكن فرق بين كلام وكلام. ذلك الكلام السابق لا يحدث التحليل لأنه مجرد ماذا؟ مماكسة ومساومة ومقاولة، يريد المشتري أن يحصل على ما يبتغي بالثمن المعقول أو بأقل الأثمان، أكثر من ذلك ما في. ولكن عندنا كلام، فذاك الكلام الأول اللي هو المقاولة في الحقيقة لا يحدث التحليل، يعني يبقى الملك المراد أن يشترى على ملكية صاحبه، سواء كان هذا السمسار وسيط بين المالك أو أن السمسار اشتراه فعلا لنفسه وأراد أن يبيعه للذي جاء طالبا لشرائه. أصلا هذه المساومة والمقاولة لا تحدث شيئا. ما الذي يحدث الحلية؟ إيجاب البيع. بعد أن يأتي ذلك السمسار بما طلب منه تقول له أنت طبعا جاء تطلبت الكتاب أو السيارة أو الدابة أو المزرعة، قال لك والله موجود هذا المطلوب موجود الآن، سواء كان وسيط أو هو ملك قبل أن يأتيك، يعني اشترى لنفسي وجاء إليك بالمطلوب. لا حصلت اللي أنا أبحث عنه؟ قال لك نعم موجود هذا العرض، تعال اطلع على هذه الصفقة، يعني شوف المواصفات، فإذا كانت المواصفات المطلوبة لديك متوافرة ابرم الصفقة. قال لك نعم، راح ذاك فعلا الذي يبتغي الشراء وشاف جميع المواصفات التي يبتغيها موجودة متوافرة، فحمد الله مثنيا عليه، قال خلاص هذا المطلوب بعد ما فيه، ما راع مدان قليل، هذه السيارة المطلوبة أو الدابة المطلوبة بكم؟ قال بنفس المبلغ اللي تحددت. قال ذاك نعم بعتك هذه المزرعة وهذه السيارة، وقال ذاك اشتريته. شوف الكلام الأول بما أنه مساومة ومماكسة ما أحدث شيئا، يعني أوجب في الحقيقة ما أوجب النقل والانتقاء، بينما الكلام الثاني حقق النقل والانتقاء. فالإمام بصدد بيان هذه الحيثية ترى الكلام على قسمين، قسم منه لا يحدث التحليل، وأن ما يبقى الشيء على حاله، يعني لا يسوغ لمن طلب الشراء أن يتصرف فيه، تصرفه فيه حرام. أما إذا تحقق الكلام الثاني اللي هو إيجاب البايع اللي على رأي الشيخ الأنصاري في هذه الأمور الخطيرة يشترط إلا، فعندئذ يتحقق النقل والانتقال. الرواية بصدد تبيان هذا المعنى وإيضاح هذه الحيثية ليس إلا، ولكن هذا المطلب وهذه الحيثية يعني أيضا يرد عليها إشكال، سيأتينا إن شاء الله بقية الأوجه الإشكال على هذا المطلب. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.